قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإيثار. قال الله تعالى في مدح أهله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالإيثار ضد الشح، فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه، والشحيح حريص على ما ليس بيده، فإذا حصل بيده شيء شح عليه وبخل بإخراجه، فالبخل ثمرة الشح، والشح يأمر بالبخل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وصححه الألباني. وأخرج مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فالبخيل من أجاب داعي الشح، والمؤثر من أجاب داعي الجود. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس بالبذل. وهذا المنزل هو منزل الجود والسخاء والإحسان، سمي بمنزل الإيثار لأنه أعلى مراتبه، فإن المراتب ثلاث: إحداها ألا ينقصه البذل ولا يصعب عليه فهو منزلة السخاء، الثانية أن يعطي الأكثر ويبقي له شيئا أو يبقي مثل ما أعطى فهو الجود، الثالثة أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه فهي مرتبة الإيثار. وعكس مرتبة الإيثار الأثرة، وهو استئثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه، وهي المرتبة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. والأنصار هم الذين وصفهم الله بالإيثار في قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فوصفهم بأعلى مراتب السخاء، وكان ذلك فيهم معروفا. وكان قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما من الأجواد المعروفين، حتى إنه مرض مرة فاستبطأ إخوانه في العيادة، فسأل عنهم فقالوا: إنهم يستحيون مما لك عليهم من الدين. فقال: أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر منادي أن ينادي: من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل. فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه لكثرة من عاد رضي الله عنه. وقالوا له يوما: هل رأيت أسخى منك؟ قال: نعم، نزلنا بالبادية على امرأة فحضر زوجها فقالت: إنه نزل بك ضيفان. فجاء بناقة فنحرها وقال: شأنكم، أي قال لأهله: خذوا منها ما شئتم لطبخه ومعالجته. فلما كان من الغد جاء بأخرى فنحرها، فقلنا: ما أكلنا من التي نحرت البارحة إلا اليسير. فقال: إني لا أطعم ضيف البائت. فبقينا عنده يومين أو ثلاثة والسماء تمطر وهو يفعل ذلك. فلما أردنا الرحيل وضعنا 100 دينار في بيته، وقلنا لامرأته: اعتذري لنا إليه، ومضينا. فلما طلع النهار إذا نحن برجل يصيح خلفنا: قفوا أيها الركب اللئام، أعطيتموني ثمن قراي ثم إنه لحقنا وقال لتأخذنه أو لأطاعننكم برمحي، فأخذناه وانصرف. فتأمل سر التقدير، حيث قدر الحكيم الخبير سبحانه وتعالى استئثار الناس على الأنصار بالدنيا، والأنصار أهل الإيثار، ليجازيهم على إيثارهم في الدنيا على نفوسهم بالمنازل العالية في جنات عدن على الناس، فيظهر حينئذ فضيلة إيثارهم ودرجته، ويغبطهم من استأثر عليهم بالدنيا أعظم غبطة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك مع كونك من أهل الإيثار، فاعلم أنه الخير يراد بك. والجود عشر مراتب، إحداها الجود بالنفس، وهو أعلى مراتبه، كما قال الشاعر: يجود بالنفس إذ ضن الجواد بها. والجود بالنفس أقصى غاية الجود. الثانية من مراتب الجود، الجود بالرياسة، وهو ثاني مراتب الجود، فيحمل الجواد جوده على امتهان رياسته والجود بها والإيثار في قضاء حاجات الملتمس. الثالثة الجود براحته ورفاهيته وإجمام نفسه، فيجود بها تعبا وكدا في مصلحة غيره، ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذته لمسامره، كما قيل: متيم بالندى لو قال سائله: هب لي دميع كرى عينيك لم ينمي. الرابعة الجود بالعلم وبذله، وهو من أعلى مراتب الجود، والجود به أفضل من الجود بالمال، لأن العلم أشرف من المال، والناس في الجود به على مراتب متفاوتة. وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ ألا ينفع به بخيلا أبدا. ومن الجود به أن تبذله لمن يسألك عنه، بل تطرحه عليه طرحا. ومن الجود بالعلم أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابها جوابا شافيا، لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة، كما كان بعضهم يكتب في جواب الفتية نعم أو لا مقتصرا عليها. وقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك أمرا عجيبا، كان إذا سئل عن مسألة حكمية ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا قدر عليه، وما أخذ الخلاف وترجيح القول الراجح، وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته، فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته. الخامسة من مراتب الجود الجود بالنفع بالجاه، كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذي سلطان ونحوه، وذلك زكاة الجاه المطالب بها العبد، كما أن التعليم وبذل العلم زكاته. السادسة من مراتب الجود الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. السابعة من مراتب الجود الجود بالعرض، كجود أبي ضمضم من الصحابة رضي الله عنهم، كان إذا أصبح قال: اللهم إنه لا مال لي فأتصدق به على الناس، وقد تصدقت عليهم بعرضي، فمن شتمني أو قذفني فهو في حل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضمضم؟ أخرجه أبو داود عن قتادة مقطوعة، وعن عبد الرحمن بن عجلان مرسلة، وأخرجه البزار وابن السني في عمل اليوم والليلة والبيهقي في الشعب من حديث أنس رضي الله عنه، وقد ضعف الألباني المرفوع كما في الإرواء، وقال عن حديث قتادة إسناده صحيح إلى قتادة. وفي هذا الجود من سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من معاداة الخلق ما فيه. الثامنة من مراتب الجود: الجود بالصبر والاحتمال والإغضاء، وهذه مرتبة شريفة من مراتبه، وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمال، وأعز له وأنصر وأملك لنفسه وأشرف لها، ولا يقدر عليها إلا النفوس الكبار. فمن صعب عليه الجود بماله فعليه بهذا الجود، فإنه يجتني ثمرة عواقبه الحميدة في الدنيا قبل الآخرة، وهذا جود الفتوة. قال تعالى: والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. وفي هذا الجود قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. فذكر المقامات الثلاثة في هذه الآية: مقام العدل وأذن فيه، ومقام الفضل وندب إليه، ومقام الظلم وحرمه. التاسعة من مراتب الجود: الجود بالخلق والبشر والبسطة، وهو فوق الجود بالصبر والاحتمال والعفو، وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، وهو أثقل ما يوضع في الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه. رواه مسلم. وفي هذا الجود من المنافع والمسار وأنواع المصالح ما فيه، والعبد لا يمكنه أن يسعى الناس بماله، ولكن يمكنه أن يسعهم بخلقه واحتماله. المرتبة العاشرة من مراتب الجود: الجود بتركه ما في أيدي الناس عليهم، فلا يلتفت إليه ولا يستشرف له بقلبه ولا يتعرض له بحاله ولا لسانه. وهذا هو الذي قال عبد الله بن المبارك: إنه من جود البذل. فلسان حال القدر يقول للفقير الجواد: وإن لم أعطك ما تجود به على الناس فجد عليهم بزهدك في أموالهم وما في أيديهم، تفضل عليهم وتزاحمهم في الجود وتنفرد عنهم بالراحة. ولكل مرتبة من مراتب الجود مزيد وتأثير خاص في القلب والحال، والله سبحانه قد ضمن المزيد للجواد والإتلاف للممسك، والله تعالى المستعان. قال صاحب المنازل رحمه الله: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم عليك دينا ولا يقطع عليك طريقا ولا يفسد عليك وقتا، يعني أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم، مثل أن تطعمهم وتجوع، وتكسوهم وتعرى، وتسقيهم وتظمأ، بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب إتلاف لا يجوز في الدين، مثل أن تؤثرهم بمالك وتقعد كلا مضطرا مستشرفا للناس أو سائلا، وكذلك إيثارهم بكل ما يحرم على المؤثر أن يبذله من دينه، فإنه سفه وعجز يذم المؤثر به عند الله وعند الناس. وأما قوله: ولا يقطع عليك طريقا، أي لا يقطع عليك طريق الطلب والسير إلى الله تعالى، مثل أن تؤثر جليسك على ذكرك وتوجهك وجمعيتك على الله، فتكون قد آثرته على الله، وآثرت بنصيبك من الله من لا يستحق الإيثار. وكذلك الإيثار بما يفسد على المؤثر وقته قبيح أيضا، مثل أن يؤثر بوقته ويتفرق قلبه في طلب خلفه، أو يؤثر بأمر قد جمع قلبه وهمه على الله فيتفرق قلبه عليه بعد جمعيته ويتشتت خاطره، فهذا أيضا إيثار غير محمود. وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به أحدا أبدا، فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم. وتأمل أحوال أكثر الخلق في إيثارهم على الله، من يضرهم إيثارهم له ولا ينفعهم، وأي جهالة وسفه فوق هذا. ومن هذا تكلم الفقهاء في الإيثار بالقرب وقالوا إنه مكروه أو محرم، فمن يؤثر بالصف الأول غيره ويتأخر هو، أو يؤثره بقربه من الإمام يوم الجمعة، أو يؤثر غيره بالأذان والإمامة، أو يؤثره بعلم يحرمه نفسه ويرفعه عليه فيفوز به دونه. قال صاحب المنازل رحمه الله: ولا يستطاع إلا بثلاثة أشياء: بتعظيم الحقوق، ومقت الشح، والرغبة في مكارم الأخلاق. ذكر ما يعين على الإيثار ويبعث عليه، وهو ثلاثة أشياء: تعظيم الحقوق، ومقت الشح، والرغبة في مكارم الأخلاق. فأما تعظيم الحقوق فإن من عظمت الحقوق عنده قام بواجبها ورعاها حق رعايتها واستعظم إضاعتها، وعلم أنه إن لم يبلغ درجة الإيثار لم يؤدها كما ينبغي، فيجعل إيثاره احتياطا لأدائها. الثاني مقت الشح، فإنه إذا مقته وأبغضه التزم الإيثار، فإنه يرى أنه لا خلاص له من هذا المقت البغيض إلا بالإيثار. الثالث الرغبة في مكارم الأخلاق، وبحسب رغبته فيها يكون إيثاره، لأن الإيثار أفضل درجات مكارم الأخلاق. قال صاحب المنازل رحمه الله تعالى: الدرجة الثانية من درجات الإيثار إيثار رضا الله على رضا غيره، وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن وضعف عنه الطول والبدن. إيثار رضا الله عز وجل على غيره هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته ولو أغضب الخلق، وهذه هي درجة الأنبياء وأعلاها الرسل، وأعلاها لأولي العزم منهم، وأعلاها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قاوم العالم كله وتجرد للدعوة إلى الله، واحتمل عداوة البعيد والقريب في الله تعالى، وآثر رضا الله على رضا الخلق من كل وجه، ولم يأخذه في إيثار رضاه لومة لائم، بل كان همه وعزمه وسعيه كله مقصورا على إيثار مرضات الله وتبليغ رسالاته وإعلاء كلماته وجهاد أعدائه، حتى ظهر دين الله على كل دين، وقامت حجته على العالمين، وتمت نعمته على المؤمنين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه. فلم ينل أحد من درجة هذا الإيثار ما ناله صلوات الله وسلامه عليه. قول صاحب المنازل: وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن، فإن المحنة تعظم فيه أولا ليتأخر من ليس من أهله، فإذا احتملها وتقدم انقلبت تلك المحن منحا وصارت تلك المؤن عونا، وهذا معروف بالتجربة الخاصة والعامة، فإنه ما آثر عبد مرضات الله عز وجل على مرضات الخلق وتحمل ثقل ذلك ومؤنته وصبر على محنته إلا أنشأ الله من تلك المحنة والمؤنة نعمة ومسرة، ومعونة بقدر ما تحمله من مرضاته، فانقلبت مخاوفه أمانا، ومضان عطبه نجاة، وتعبه راحة، ومؤنته معونة، وبليته نعمة، ومحنته منحة، وسخطه رضا. فيا خيبة المتخلفين، ويا ذلة المتهيبين، هذا وقد جرت سنة الله التي لا تبديل له، أن من آثر مرضات الخلق على مرضاته أن يسخط عليه من آثر رضاه، ويخذله من جهته، ويجعل محنته على يديه، فيعود حامده ذاما، ومن آثر مرضاته ساخطا، فلا على مقصوده منهم حصل، ولا إلى ثواب مرضات ربه وصل. وهذا أعجز الخلق وأحمقهم، هذا مع أن رضا الخلق لا مقدور ولا مأمور، فهو مستحيل، بل لا بد من سخطهم عليك، فلأن يسخطوا عليك وتفوز برضا الله عنك أحب إليك وأنفع لك من أن يسخطوا عليك والله غير راض عنك. فإذا كان سخطهم لا بد منه على التقديرين، فآثر سخطهم الذي تنال به رضا الله، فإنهم رضوا عنك بعد هذا، وإلا فأهون شيء رضا من لا ينفعك رضاه ولا يضرك سخطه في دينك ولا في إيمانك ولا في آخرتك. فإن ضرك في أمر يسير في الدنيا فمضرة سخط الله أعظم وأعظم، وخاصة العقل احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، فوازن بعقلك، ثم انظر أي الأمرين خير فآثره، وأيهما شر فابعد عنه. فهذا برهان قطعي ضروري في إيثار رضا الله على رضا الخلق، هذا مع أنه إذا آثر رضا الله كفاه الله مؤنة غضب الخلق، وإذا آثر رضاهم لم يكفوه مؤنة غضب الله عليه. قال بعض السلف: لمصانعة وجه واحد أيسر عليك من مصانعة وجوه كثيرة، إنك إذا صانعت ذلك الوجه الواحد كفاك الوجوه كلها. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزم. ومعلوم أنه لا صلاح للنفس إلا بإيثار رضا ربها ومولاها على غيره. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ويستطاع هذا بثلاثة أشياء: بطيب العود، وحسن الإسلام، وقوة الصبر. من المعلوم أن المؤثر لرضا الله متصد لمعاداة الخلق وأذاهم وسعيهم في إتلافه، ولا بد، هذه سنة الله في خلقه، وإلا فما ذنب الأنبياء والرسل والذين يأمرون بالقسط من الناس والقائمين بدين الله الذابين عن كتابه وسنة رسوله عندهم؟ ما ذنبهم عندهم؟ فمن آثر رضا الله فلا بد أن يعاديه رذالة العالم وسقطهم وغرثاهم وجهالهم وأهل البدع والفجور منهم وأهل الرياسات الباطلة وكل من يخالف هديه هديه. فما يقدم على معاداة هؤلاء إلا طالب للرجوع إلى الله، عامل على سماع خطاب: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ومن إسلامه صلب كامل لا تزعزعه الرجال ولا تقلقله الجبال، ومن عقد عزيمة صبره محكم لا تحله المحن والشدائد والمخاوف. وملاك ذلك أمران: الزهد في الحياة والثناء، فما ضعف من ضعف وتأخر من تأخر إلا بحبه للحياة والبقاء وثناء الخلق عليه ونفرته من ذمهم له. فإذا زهد في هذين الشيئين، يعني في الحياة والثناء، تأخرت عنه العوارض كلها وانغمس حينئذ في العساكر. وملاك هذين الشيئين بشيئين: صحة اليقين وقوة المحبة. وملاك هذين الشيئين أيضا بصدق اللجأ والطلب والتصدي للأسباب الموصلة إليهما. فإلى هنا تنتهي معرفة الخلق وقدرتهم، والتوفيق بعد بيد من أزمة الأمور كلها بيديه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. قال صاحب المنازل رحمه الله: الدرجة الثالثة إيثار إيثار الله، فإن الخوض في الإيثار دعوى في الملك، ثم ترك شهود رؤيتك إيثار الله، ثم غيبتك عن الترك. معنى إيثار إيثار الله أن تنسب إيثارك إلى الله دون نفسك، وأنه هو الذي تفرد بالإيثار لا أنت، فكأنك سلمت الإيثار إليه. فإذا آثرت غيرك بشيء فإن الذي آثره هو الله لا أنت، فهو المؤثر حقيقة إذ هو المعطي حقيقة. فإذا خرج العبد عن دعوى الملك فقد آثر إيثار الله وهو إعطاؤه على إيثار نفسه، وشهد أن الله وحده هو المؤثر بملكه، وأما من لا ملك له فأي إيثار الله؟ قوله: ثم ترك شهود رؤيتك إيثار الله، فلا يعتقد أنه آثر الله بهذا الإيثار، بل الله هو الذي استأثر به دونك، فإن الأثرة واجبة له بإيجابه إياها لنفسه لا بإيجاب العبد إياها له. ثم غيبتك عن الترك، يريد أنك إذا تركت هذا الشهود وهذه الرؤية بقيت عليك بقية أخرى، وهي رؤيتك لهذا الترك المتضمنة لدعوى ملكك للترك، وهي دعوى كاذبة، إذ ليس للعبد شيء من الأمر، ولا بيده فعل ولا ترك، وإنما الأمر كله لله عز وجل. أسأل الله رب العالمين أن يقيمنا فيما يحبه ويرضاه، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يحسن أخلاقنا وأن يحسن خاتمتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.